الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس الفقه، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فالمسألة مجالس العلم، عشان تتقن مجالس العلم لازم تعرف قدرها، لن يصل للؤلؤة الثمينة إلا من علم قدرها، ومن يعلم قدر اللؤلؤة يبيع كل شيء من أجلها. فمن لم يعرف قدر ما يذهب إليه لن يصل إليه بحال من الأحوال. قدر ما أنت فيه من مجالس العلم، واعلم أنها مجالس نادرة، واعلم أنها في هذا الزمان قد عزت وعزت وعزت، فعض عليها بالنواجذ. فيعني سامحوني لو حدث بعض الشيء، لكن كما قلت، من جهل شيئا عداه، ومن جهل شيئا لا يصل إليه بحال من الأحوال. أنا أقول حسب الهدف الذي استهدفته فأنت على قدره ستسير، وحسب سيرك ستصل. أنت لك أن تتخيل ما قاله الإمام مالك عندما قال: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فقالوا: وكيف نضيع العلم يا إمام؟ قال: أن تؤتيه لغير أهل. تعرفون الأعمش ولا ما تعرفونه؟ تسمعون عنه؟ سليمان بن مهران لما دخل الأسواق، فالناس كانوا طلبة العلم اكتظوا حوله. تعلمون العامة دائما مع التصفيق والتصفير، يعني مع الهوجة كما يقولون. لما وجدوا الكوكبة استغربوا: من هذا الأعمش؟ من الأعمش هذا؟ محدث يحدث عن رسول الله. وقفوا صفا فقالوا: حدثنا. ماذا قال؟ قال: أقلد الخنازير اللؤلؤ. طيب الحمد لله ما ذبحوش، لكن هو شوف صيانة لما يحوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لن يصل إلا من سار على الدرب، ولن يسير على الدرب إلا من عرف قدره. كونوا على خير ما يكون المرء متقنا للباب. كما قلت، الأمة بأسرها مرهونة بكم، تنتظر طلبة العلم. والله الذي لا، شو دعك من العامة الذين لا يفقهون شيئا، والله الذي لا إله إلا هو، الأمة لن تستوي إلا بأمثالكم. ولولا أنتم لا 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 نزلت الطعام على الأمة. وأنا قلت دائما الخطر الداهم على الأمة: انظر وترقب من يموت من علمائها، فإن لم تلد خلفا اعلم أن الله أراد بالأمة نهاية أو عذابا، إن وجدت خلفا فما زال في الأمة خير. هذا الأصل. قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض. فإن وجدت أن الله قد قبض عالما ولم تجد له خلفا، اعلم أن ما أراد الله بالأمة خير. لذلك أبو هريرة لما بل الثرى بكاء على زيد بن ثابت بعد موته، قال: ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد. وهكذا ان وجدت الوفيات والمواريد للعلماء بقدر الله، ما ترد عالما يموت الا وفي نفس العام يولد عالم اخر لهذه الامه. فنجات الامه مرهونه بعلمائه، فاعرفوا قدر ما انتم فيه. وصلنا في القواعد الى قال: المسؤول نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قلنا ابن القيم في كتاب مات في هذا الباب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هو الحق أن المفتي على خطر عظيم، لأن المفتي يخبر عن الله ويخبر عن رسول الله، لكن أيضا هي فيها مخرج من الأهمية بمكان. طبعا أنا فقط أقول لكم على ما قال يحيى بن سلام، أو يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الخلاف أن يفتي. هذه مسألة ممتازة جدا لأصحاب الحائط: لا ينبغي لمن لم يعرف الخلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. الله أكبر. يقول قتادة: أي من لم يعرف الاختلاف العلماء. وأيضا قال ابن المجيشون، وهذا من أساطين المالكية، قال: كانوا يقولون: لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. يقول سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع فلا تعده عالما. الله أكبر. وأن يكون المجتهد عارفا بمقاصد أفعال السلف، وينبغي أن يكون ظاهرا بالورع والديانة. إذن في المسألة الأولى أتكلم عنها فيما يتصف به المفتي، وهو موقع عن رب العالمين، وهو ناقل عن رسول النبي الأمين، الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فبأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو رب حامل فقه ليس بفقيه. العلماء يقولون بأن التصدر للفتوى لابد له من ضوابط، ليس لكل أحد أن يفتي، ليس لكل أحد أن يفتي. وحتى المقلد لا يجوز له أن يفتي، المقلد والذي أعلن تقليده يسكت لا يتكلم، الذي عليه فقط أن يتعبد لله لتبرأ ساحته بتقليده وينتهي الموضوع. أو أقصى ما يفعله يقول: يعني قد قال الإمام أو ينقل قول الإمام من الأئمة، والأولى أن لا ينقله لأنه مش هيعقله، لن يعقله، هو مقلد يبقى مقلدا لتبرأ ساحته، ولأن الأمة لن تسير بأسرها على الاجتهاد. فالحق أن هناك ضوابط في من يفتي في هذه الأبواب، لأن الفتوى ستكون في النوازل، والنوازل اللي تعلمها لابد لها من صور فيما سبق وسلف. فالمفتي أول ما لابد أن يكتسبها أن يكون مطلعا على الاختلاف. ليصير مفتيا لابد أن يكون مطلعا على الاختلاف، اختلاف العلماء. وهذا قول أساطين الفقهاء والمحدثين، قالوا: ولا يحل لأحد، كالنخعي وأيضا كقتادة وسعيد بن أبي عروبة والشافعي وأحمد، قالوا: لا يحل لأحد أن يفتي حتى يطلع على كلام العلماء، على أقاويل العلماء. وهذا ما هو إلا لأنه لابد أن تكون له قريحة وفراسة وذكاء وإتقان في النظر في الآثار التي سيعرف ما تؤول إليه المسائل، إلى أن تكون هذه الأقرب الحق أو ليس هذه الأقرب الحق. لما؟ لأن الخلاف واقع في الأمة، واقع في الأمة، سنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أين كنت؟ عشان كنت أين كنت؟ متفضل شيء. المسألة كلها من الضرورات التي تباح المحظورات ولا إيش بالضبط؟ نعم. فلابد أن يكون عنده الذكاء والقريحة. لما؟ لأن الخلاف واقع، والخلاف لا يبقى على ما هو خلاف، لا يصح هذا أصوليا، وهذا خلاف بارد. من قال بأن كل مجتهد مصيب، هذا ما قاله إلى الغزالي، وقاله أيضا تلميذه ابن أبو بكر بن العربي، بأن كل الاختلاف هذا هو الصحيح. المعنى أن كل ما وصل إليه مجتهد هو عند الله على الحق. فهذا هو الغزالي يتبنى ذلك. وطبعا بقى هناك من تفرع على هذا الباب، وبكر العربي أعلن ذلك، وهم يحتجون بأحاديث وهي لست بصدد الكلمة المسألة الأصولية هنا إن شاء الله عندما نعطي القواعد لأنه لا بد تأخذون قواعد فقهية سأبين لكم هذه المسائل بالتفصيل بإذن الله. الغرض المقصود بأن الخلاف لا يمكن أن يكون هذا الخلاف عند الله على خلاف بحال من الأحوال. الحق عند الله واحد لا يتعدد بحال من الأحوال. لو تعدد الحق لكذبنا ظاهر القرآن، فماذا بعد الحق إلا قول السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أصاب فله أجر، فجعله مصيبا إيه مرتين. هذا خطأ، أنا مش بخطأ، ما أنا خطأ نفسي، هذا خطأ، لا مش ممكن، أصاب يبقى المتن فيه شيء. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ، يبقى إذا جعله مصيبا وجعله يبقى مخطئ، أصلا لا يمكن أن يكون أصاب الحق حال من الأحوال. ولذلك علماءنا يقولون الأجر الذي يأخذه المصيب المخطئ ليس على خطأ، على نياتي مش اجتهادي، أيضا اجتهاده طرح خلاص، لأنه لابد من بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحق، فمعنى أنه لم يصل قصر في الوصول، تعرج ويسير، فما أخذ الأجر إلا على صلاح النية، ما أخذ الأجر إلا على صلاح النية، لما صرحت نيته إلى الوصول إلى الحق أخذ الأجر في ذلك. فلذلك هنا يقول المفتي لابد أن يطلع على أقوال العلماء، لأنه الخلاف وارد وهو سنة كونية، وطبعا صارت يعني عندنا في كل مسألة إما غلو وإما جفو، إما غلو وإما جفو. فأنا لما أتكلم عن الخلاف بعضهم يقول الخلاف رحمة وأنقل، وكلام صحيح، قال عمر بن عبد العزيز وخلاف الأمة رحمة، خلاف الصحابة رحمة، وهو يقول وأرحم ما يكون بنا هذا الخلاف. الشياطين بتدخل سريعا ما بتطلعش. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أما قال ذلك وقال فليقذف في سنن أبي داود، فليجتهد قدر ما يستطيع. فهنا يقول بالنسبة للخلاف والقول سيدنا عمر العزيز قال الخلاف رحمة وأخذ بها قوم وطائفة وقالوا إذا نعم الخلاف على الناس واشتهي ما شهيت وخذ ما شئت من ذلك، والآخرون قالوا ما في خلاف، الحق واحد ينتهي الأمر، ما فيش خلاف، لا تعرض الخلاف، وكلاهما على خطأ، كلاهما على ضلال. والمقصود بالضلال هنا إيش؟ الحيد عن الحق عن الصواب، يعني كلاهما على خطأ. الذي جعل المسألة على أحادية المذهب على خطأ، ليس هذا إنصافا، والذي جعل المسألة أنها على البحر كما يقولون على الخلاف واعرض الخلاف وخذ ما شئت، هذا ضيع الدين، هذا أخطر من الأول، هذا أخطر من الأول، لأن هذا لازمه الوصول والمآل إلى التزندق، كما قال سعيد بن مسيب قال من تتبع الشذوذات قد تزندق. ولذلك قال الإمام أحمد لا يأتي بالشاذ إلا رجل الشاذ، لا يأتي بالشاذ إلا رجل الشاذ. فلذلك لابد أن تعلم أن اختلاف الأمة رحمة وأيضا اتفاق الأمة رحمة، لأنه مش ممكن نقول بمفهوم مخالفة، لو اختلافهم رحمة يبقى اجتماعهم إيه؟ عذاب، وهذا صح؟ أبدا صحيح. يبقى هنا المعنى، هنا الاختلاف رحمة، وين الاختلاف رحمة؟ في المسائل التي فيها محض اجتهاد على التعليل لا على التقصير بالأثر، والفهوم مختلفة والخلاف متقارب، يبقى خلاف رحمة هنا، وليس لأي أحد يقول الحق معي جزما وتخطئة المخالف جزما، هذا ليس إنصافا، هذا أيضا. لذا قلنا لابد من صفة المفتي أن يكون قد اطلع على اختلاف العلماء، فالذي لم يطلع اختلاف العلماء يسقط، لا يتكلم، لا يفتي، وإن كان مقلدا من باب أولى أنه يكون خلف الحائط، هو مقلد ليش بيتكلم؟ ليش يتصدر؟ هو مقلد أصلا ليش يتصدر؟ ما الذي دعاه للتصدر؟ الأئمة بأسرهم اللي بيقلدهم هم اللي قالوا إنه ما ينفعش يتصدر، انقل كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام أبو حنيفة، كلام مالك بأسره، لأن أنا قلت العلم أصلا عند المتقدمين، وش فيها أنت اللي بتفعله؟ إيش اللي بتفعله؟ أنت نهايتك أنك تأخذ قول رجل تجعله أمام قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم ترضى أنت بذلك، وإن لم تقبل هذا، ونحن معك أنك لن تقبل بهذا، لكن هذا لازم فعلك ولازم قولك، لأنك تعظم قول إمام، مع أنك لما قلت قال رسول الله أنا ما إمام يعلم هذا الحديث، فوضعت أنت هذا الرجل أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيا للخسارة. وأصلا كنت تظن بأن أحد ممكن يطلع نؤمن فيه، ولا تؤمن فيه، دعه في الخلف، انتهى. من لم يعرف قدر السنة بتعظيمها الصحيح لا يمكن أن يكون له قدر أبدا أبدا أبدا. استدعي بعد ذلك كما سيأتي، استدعي قول ابن عباس عندما أفتى بالمتعة وقالوا له أبو بكر، وهي نفس القضية الآن، نفس القضية، أنت بتقول قال رسول الله، أين كنت؟ في الحمام. طب الحمد لله، تفضل. نفس القضية، هي بس أشوف مبلورة اختلاف الأسماء. قال أمرهم بالمتعة، تعرفون ما المتعة؟ زواجي المسيار، متعة الحج يا حبيبي، هيأمرهم بمتعة النكاح يا منسوخة. من اللي قال متعة النكاح؟ من؟ أنت؟ لا تتسرع في الإجابة. أمرهم بالمتعة، متعة الحج، أنه يعتمر ويتحلل وبعدين في اليوم الثامن يهل بالحج، فأمرهم بالمتعة فعرضوه. كيف عرضوه؟ أمرهم بالمتعة وعنده إيه؟ أثر. لأن الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي، قال ولا جعلتها عمر ولا تحللت. فهنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النسك الأفضل الأتاج عند الله التمتع على الخلاف الفقهي المشهور، لست بصدد الكلام عليه الآن، لكن هذه سنة عند ابن عباس. وذلك لما أفتى بها الرجل قال ينهوني عن المتعة، قال سنة نبيك، فأمر بالمتعة. فلما عمل المتعة فرأى في المنام عمر متقبله وحج مبرور، ذهب إلى ابن عباس، كان أسعد الناس ابن عباس، سأل الله شكرا، ثم قال اجلس معنا يأتيني العطاء ولك منه نصيب، لأنه بشره أنه وافق إيه؟ وافق السنة، وافق السنة. فقال لهم بالمتعة، فقالوا أبو بكر ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن ذلك. يبقى عرضوا السنة بإيش؟ بقول النبي، بقول أبو بكر وعمر. تعرف من أبو بكر؟ من أبو بكر حبيبي؟ من أبو بكر؟ لا النائم أمامك، من أبو بكر؟ نعم أسألك أنت، من أبو بكر؟ صحابي جليل. هذا فقط اللي يقال عن أبي بكر؟ ها؟ بس خلاص؟ تعرف من تمشي؟ أبو بكر أفضل من واطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعد الأنبياء والمرسلين. هذا أبو بكر اللي الله تعالى تكلم عنه في القرآن بصيغة الجمع، ولا يأتني منكم، ولا يأتني أولو الفضل منكم، أولو جمع عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لما قال أبو بكر مقابل السنة قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وعمر من هو؟ موافق للقرآن، ها؟ المحدث، إنما الصديقية تقدم. ومع ذلك ماذا قال؟ قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. هي فقط أنه في كثير من الأغرار الأغمار الآن حسب الصيحات، أين كنت؟ لذلك قال لابد من الاطلاع على الاختلاف. ابن تيمية أذكر له كلاما متينا، قال من استطاع أن يصل إلى الهدي دون واسطة فيجب عليه ذلك. يعني لو استطاع أن يصل إلى الهدي، يعني إلى الحكم الشرعي بالدليل دون واسطة فيجب عليه ذلك، لا يجب غيره. لكن احنا الآن بنتقن صناعة الإيش؟ الدمية. تعرف الدمية ولا ما تعرفهاش؟ الدمية لما تسأله في مسائل فقهية قل له طب إيش وجه الفقهية هنا؟ ماشي. طب الدليل ما في، التعليل ما في. وبعدين أنت لازم تبقى كده 50 سنة، وبعدين 50 سنة يعني ممكن دماغك تتعدل شوية، فتحفظ اكتر فروع عشان تبقى مخلد اكتر. وبعدين ما في، وبعد كده لا تراه يحسن شيئا، في النهاية لن يحسن شيئا، وعتراه يعاديك جدا كلما قلت له قال رسول الله، تجيله رجفة، ما تتكلم بهذا، ما يستطيع، لأنه لا يحسن ذلك. والعجيب أنه يقول لك ما في مقلد، ما في مجتهد، أو أنت مش تستطيع تتعامل مع كتاب الله صلى الله عليه وسلم. لازم القولين تحجير إيش؟ تحجير فضل الله جل في علاه، تحجير فضل الله. قال العالم والذين، ما فيش في الأمة من يستنبطون، خلاص انتهى الموضوع، هذا القول. يبقى عطلنا الآية ولا ما عطلناها؟ طيب خذ الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هو ما فيش، لا ما فيش. وهؤلاء هم أهل الحديث، هم أهل الاجتهاد، هذه الطائفة هم أهل الاجتهاد أهل العلم. فيقول لك ما في. يبقى ما في، انت عملت ايش؟ حجرت الشمس. فضل الله، أين فضل الله؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره؟ بشر هذه الأمة بالسنة ورفعة والتمكين إلى يوم الدين، لن تكون إلا بالعلماء. فمع أنك تحجر وتقول ما في، خلصت، ما فيش اجتهاد وانتهى الموضوع، خلاص. ده الحرب قامت شعواء على ابن الصلاح لما قال بأنه انتهى الأمر في مسألة الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، خلاص المسألة. وبعدين ابن الصلاح ده أقبل يديه ورجليه، لأنه قال انتهى الأمر، وأحال الأمر على من؟ على المتقدمين مش على المتأخرين. المتأخر نهايته ظل الرأس. يعني لو ضربنا مثلا بسيطا في هذا، عشان احنا في نفس القاعدة، انا قاعد صراحة من أهمية مكان، انا عندي التأسيس هذا اكثر افضل عندي من ابواب الفقه. لما يأتي رجل يقول لك انت لما تنكر على من يقسم بالنبي، الان بقى لما يقول لما تنكر على من يقسم بالنبي، المذهب الحنبلي واحمد أجاز القسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ هذا المذهب هو الآن. قال بذلك، انظروا إلى الخطر العظيم اللي احنا عايشين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن حنبل يقول بجواز القسم، طبعا له وجهة تعليلية أبينها لكم، وحتى اللي بيكلم بها ممكن ما يعرف العلة فين، والاعتذار لأحمد موجود، الاعتذار لأحمد، هم يقولون أصلا بالكراهة، الغرض المقصود بيقول قال بها. الآن قال رسول الله من حلف بغير الله فقد كفر أو حديث ابن عمر رضي الله عنه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في رواية قال فقد كفر أو بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد كفر أو أشرك، وفي قوله من حلف بغير الله، هذا تعميم ولا تخصيص؟ فاهمين؟ يعني ايش تعميم؟ دخل فيها النبي ولا ما دخلش؟ دخل فيها الانبياء ولا ما دخلوا؟ دخلت الكعبة ولا ما دخلت؟ شرف الام، رحمة الاب، كل ده دخل ولا ما دخل؟ دخل ده، والنبي ماذا يسميه؟ كيف حكم به؟ كفر او شرك. وتيجي تقول لي لما تنكر في مذهب هنا يقول بهذا الكلام؟ اي ديانة هذه؟ اي علم هذا؟ هذا علم؟ أنت رددت على النبي حكمه ولا ما رددت؟ لما رددت لما؟ الإمام أولا يبجل وعلى الرأس يوضع والأمة تستنير به، لكن عند خطأ نقول له أنت ولك الرفعة والمكانة والتوقير والاحترام والدعاء والائتساء بك فيما لا تخطئ فيه، فإن أخطأت جنب خطأك. لكن أنا أتخذ المذهب هنا تكئة لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ضيعت الأمة بأسرها، ضيعت الدين نفسه، لأنه من سار على هذا النهج ماذا سيفعل؟ سيفعل ذلك. مفهوم الكلام؟ أرأيتم الخطر؟ يعني مسألة شركية. قال فقد كفر أو كلام من هذا؟ بالله في، يعني دلوني على توجيه أو تأويل لهذا الحديث، علموني، أنا جاهل، دلوني على توجيه حتى نشوف الاعتذار يكون إيش. قال تصريحا كفر أشهات بالله، لا هات سأبين لا سأبين الاعتذار ده في وجهة. إيش الوجهة اللي موجودة؟ إيش الوجهة اللي موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بكلام محكم ليس محتمل؟ اعتذار، الاعتذار لأحمد. ما هو بقى ما في، فين وين؟ ما في. ولا الآن ابن تيمية ده إيه؟ حنبلي ولا إيه؟ عمل إيه في كيف رد الكلام بهذه الطريقة؟ وشذذه. أنا بفهمك، فالحاصل إن إيش بتفعل؟ دينا وإنصافا، لما يأتي عالم من العلماء يخطئ، أنت دينا بتعمل إيه؟ تعتذر له الأول. هذا عالم الأمة. والله تعالى جعل له القبول في مشارق الأرض ومغربها، لكنه ليس معصوما. ليس معصوما. فعندما نرى الخطأ مقابل تصريح الحديث انتهى. لما 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 الكرخ يقول كل آية وكل حديث خالف ما قاله إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة. ما هذا؟ وش هذا؟ ما الذي فعله؟ فالحاصل أنا أعتذر للإمام، سأعتذر للإمام طبعا، وأتي له بالاعتذارات، لكن في الأول أعمل إيه؟ أعظم السنة، أجنب القول، أقول ماذا الذي يفيد بقى الآن لما تطرح وتقول لي خليك منصف، المسألة فيها خلاف. ها؟ اصبر بس، أنا ما الذي يفيد الآن لما أقول اصبر الإنصاف، المسألة فيها خلاف. طب مثل هذا خلاف يطرح ويقال أصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ هذه مآلها ان انا طرحته انتهى. عارف بقى الفزلكه تيجي منين؟ او الفلسفه يجي يقول نعم قد قال رسول الله وهذا مؤول، فاهم؟ وعندنا التعليل الذي يؤول، نقف احنا معظمين، هات التعليل ورنا التاويل. انت مقلد بقى اصلا، هتعرف تتكلم في التعليل والتاويل؟ انت مقلد. ما معنى مقلد؟ لا ليك في العير ولا ليك في النفير، فاهم اللي انا بقوله؟ أنا بسمع، أنا أحب جدا النقاش، عارف ليش؟ لأن الحق لن نصل به إلا ذلك، عشان ما يبقاش في حجر على أي شيء، اتفضل. مش بنقد نفس الطريقة، بنقد الأثر بتاعها.
أو هو مش بيقول برد الحديث.
لا، الآن بيعمل إيه؟ اتعلم بقى عشان تكون فاهم، سيبوه لوحده بس لو سمحت. اللي بيحصل إن أنا بقول المسألة فيها كذا، قال رسول الله، فهو بيأتي يقول انتظر، ده المسألة خلاف. انتظر بس. فهنا الان لما اقول المساله فيها خلاف، صح كده؟ انا ببين لك هنا عوار هذه المساله. لما يكون في مساله عندي نص الكلام فيها، احنا بنتكلمنا اهو ان من صفات المفتي لا يكون مفتين حتى يعلم ايه؟ الخلاف، لابد، صحيح؟ لكن انا هنا الان شوف طرح مساله، طرح الخلاف. هناك من طرح الخلاف وقال النبي ليس بحرام، ما استطيع. لما؟ المساله فيها خلاف. الجمهور يخالفون الاحناف مساله النبي. صحيح ولا لا؟ هل ده خلاف يطرح؟ هل ده خلاف يطرح؟ هل يقال ما اقدر انا لا استطيع احرمه من اجل ان في امام اتكلم به؟ ها؟ لا، ده الاعلى من ذلك يقول لك المساله في خلاف فلا تنكر عليه، لما الانكار؟ هو مش فاهم اصلا مراتب الخلاف. هقول له الخلاف ده خلاف ايه؟ شاذ. هذا خلاف شاذ يطرح. ولا اقوله الا عن طريق التعجب واظهار الضعف الذي فيه. فهمت؟ نفس الامر على القسم، نفس الامر شاذ. وهذا الشاذ موجود، هذه مسائل عقيده، مسائل ليست بالهينه، وده الخراب اللي احنا ماشيين فيه. الانحراف العقدي يؤدي لانحراف فقهي. ولا بد من اللوازم ان ترى من هذا الانحراف حتى الانحراف العقدي. الانحراف العقدي هذا لا حل له. مساله الفقه خلاص سهله، في مساله العقيده مساله فيها المصحف ايه؟ ما مش عايزين ندخل في المسائل دي بقى. لو حلف بالمصحف يسأل ماذا تقصد بالمصحف؟ ان قصد خلاص يبقى خلاص، يبقى لان القسم بذات الله المقدسة، القسم باسماء الله الحسنى، القسم بصفاته. في خلاف عند العلماء في القسم بصفات الله الخبرية. ده اللي خلاف بين العلماء في مسائل، هل القسم بصفات الله الخبرية صح ام لا؟ ويد الله ورجل الله وعين الله، فاهم؟ طيب، اذا هذه الاولى. والثانية قال أن يكون على ديانة وعلى ورع وعلى تقى، والأصل فيها لأنه يوقع عن رب العالمين، والتوقيع عن رب العالمين ليس بالهين، التوقيع عن رب العالمين ليس بالهين، لذلك قال لابد أن يكون على ديانة وعلى ورع، وأيضا الديانة تحمل على الأمانة عند النقل. أين كنت؟ أين كنت؟ الديانة تحمل على صحة النقل، وأيضا الديانة تحمل عند الفتوى أن ينظر في الأقرب إلى الكتاب والسنة بغالب الظن أنه وصل إلى الحق. لكن ابن تيمية كان يقول والمفتي يؤخذ بفتوى لا بعمله، المفتي يؤخذ بفتوى لا بعمله، لأنه قد يعتريه في العمل ما يعتريه من تقاعس من تفريط من غير ذلك، المفتي قد يعتريه ما يعتريه. فلذلك قال المفتي يؤخذ بقوله وليس بعمله، يؤخذ بقوله وليس بعمله. قال ثالثا أن يكون له خصال يتحلى بها في نفسه. قال أحمد رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. أولها أن تكون له نية، شوف قال لأنه النية تكسب نورا، والصحيح في هذا الباب هو أن النية في كل عمل لا يمكن أن يقبل عمل إلا بنية، وأعظم الأعمال الفتوى، وإنما الأعمال بالنيات. وهنا ما معنى إنما أعمال النيات هنا في هذا في الفتوى؟ معناها إنما قبول، هنا المعنى إنما قبول الأعمال بالنيات، يعني قبول هذه الفتوى عند الله في لا تكون إلا بنية. فإن كانت النية صالحة يكتب لها القبول أيضا في الأرض، كانت النية صالحة يكتب لها القبول في الأرض. نعم تفضل، ما عندك من إشكال الصغير اللي عندك؟ دي أفضل حاجة، دي أفضل حاجة عشان أعلاق في المروحة، ممتاز، دي أفضل حاجة. يعني هو الإمام أحمد ما يعلمش حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن حلف غير الله فقد أشرك. هي دي المصيبة اللي احنا عايشين فيها، هي دي المصيبة اللي احنا عايشين فيها. إمامي يعلم هذا. نعم تفضل أخ محمد. نعم ما عندك؟ لو كان من باب اللغو، كان من باب أولى من حلف بأبيه يبقى من باب اللغو. عمر لما أقسم بأبيه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجلس يا عمر، هذا من باب اللغو. ماذا قال له؟ تعرف ولا ما تعرف؟ ماذا أفعل في الإخوة؟ ما في. هي دي المشكلة، والشباب هؤلاء لو طلع بهذه الطريقة لا أمل. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر بن الخطاب؟ قال لا تحلفوا بأبائكم، قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا ها أو ليصمت، أو ليصمت. المسألة مش هتلاقوا، وما بيقولون ده درج على لسان العرب كقولي عقر حلقة لعمري. قلنا ادونا بقى العرب اللي كانوا بيفعلوا ذلك، ائتونا بالعرب حقا ما يفعل ذلك. ده يهودي أنكر على الأمة الإسلامية بمثل هذا القسم وكفاه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت يا رسول الله أنني مررت على طائفة من أهل الكتاب من اليهود، فقلت نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير كذا، ينسبوه ولدا، أعوذ بالله، لا إله إلا الله، ينسبوه ولدا لله، لا إله إلا الله. قال ثم مررت على طائفة من النصارى فقلت لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا وينسبوه ولدا لله جل وعلا، أعوذ بالله. فلا إله إلا الله، كل يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقالوا ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة. فإذا قال لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزجر عن ذلك ونهى، ثم علمهم من باب القاعدة الفقهية العظيمة أن الشرع إذا أغلق بابا فتح آخر. يبقى قال والكعبة شرك، لا تقسموا بذلك. قال قولوا ورب الكعبة، ما شاء الله ومحمد، قال ها قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. رأيت فين اللغة؟ فين درجة كلام العرب؟ أهو الشرع جاء به استراحا وقص المسألة. فنبقى مع هذه الدهية الدهياء، إن هو طب ما الإمام يعرف الحديث، وبعدين أنت مين أنت بقى عشان تقف قدام الإمام؟ ده الإمام ده أمامنا بقى وخلص. هذا صحيح، أنا أقول لك كذلك، أنا قزم أصلا. لا بس لا، ما هو ده اللي بيتقال، الإمام يعلم. ما هو الإمام يعلم بقى هنا، أنا سأجيبك، سأتنزل معك في النقاش، مع أننا قرحة هتتهتك بهذا النقاش، لكن سأحتمل وأتصبر لأناقشك. سأقول لك نعم الإمام يعلم. أنا سأسألك متى يأتي الإمام جبريل؟ الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، متى؟ لا يأتي. يعني الإمام هنا ما عنده إلا إيه؟ الاجتهاد. عنده الاجتهاد صح؟ والاجتهاد قضى الله سنة كونية إنه يكون إيه؟ إما يصيبه إما يبقى إذن احتمالية الخطأ على الإمام أحمد مع علمي بالحديث واردة ولا غير واردة؟ لما ظهرت يقينا أنها 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 موجودة، يبقى نقول ماذا نقول؟ أيوة هو ده، أنا عايز هو ده. تفضل. آه يا ابني أجبني الأول، سيب الحاجة اللي بيقولوها بيع الأسواق هذا دع. أيوة أجب.
آه
في قصة وإن كانت ضعيفة تثبت لك هذا الأمر. ما خلاص ده دي اعتذارات بقى، احنا بنعتذر فيها، ده حاجه من الاعتذارات. اتفضل يا استاذ اتفضل. يعني لما نقول في القصه الضعيفه بتاعت احمد والشافعي لما دخل عليه وتكلم عليه على مساله اذا من عاد في 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 هبته كالكلب يقي اجلكم الله ثم يعود في قيه، ماذا قال؟ قال له يعني هو طبعا هذا قول الطحاوي، عشان كده القصه فيها ضعف ومناسبوها للشافعي، وده قول الطحاوي اصلا ورد عليه البهاق وغيره، لكن قال له بانه الكلب يجوز له ان يعود. يبقى اذا يجوز للواهب ان يعود فيه، والكلب لو فعل ذلك هل يجوز له ان يعود ولا ما يجوز؟ يجوز صح ولا لا؟ هو مكلف اصلا. طيب خلاص، يبقى اذا لو قمنا بالقياس اذا هو يجوز له ان يعود. فاحمد هو ده مش ده اجتهاد امام؟ وعنده من الآلة والأداة، السحر اللي انت قلت عليه، عنده من الآلة والأدوات والفتوحات ولا عنده ولا ما عنده؟ انه يعرف التاوت صح ولا لا؟ ومع ذلك لما يسكت احمد عنه خطاه، قال له قد قال رسول الله ليس لنا مثل السوء. انتهت ختمها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لا تحلف بأبيك، وعمر بقى عنده من الفتوحات والأدوات صح، لانه ملهم. ملهم ولا مش ملهم يا حبيبي؟ ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ساب الهامه وعنده ولا ما عندوش؟ يبقى الكلام اللي بيحصل ده اسمه كلام سحر، ما ينفعش. يبقى في العلم لا ينفع، لا يروج. يبقى في العلم لا يروج صح ولا لا؟ هذا هو. اجلس، جزاك الله خير. اذا في هذه قال لابد ان تكون له نيه، وهذا الصحيح، لان قبول الاعمال لا تكون الا بنيه. نسال الله تعالى ان يصلح نوايانا جميعا. واعلموا اخواتي الكرام ورب العزه، من اراد الله اراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته أذان له الحديد. واصدق الله يصدقك، فان كانت النيه نصره الدين سيجعل الله نصره الدين على يديك، شاء من شاء وابى من ابى. قال ان يكون له علم وحلم ووقار وسكينه، اللهم ارزقنا ذلك. علم وحلم ووقار علم هذا اصل الباب، اصل الباب. لا يمكن ان تسطر احد وهو خاو من العلم او عنده شيء من قل من الثقافه، لابد من علم، بل رسوخ في العلم حتى يتصدر لمثل هذا. لابد ان يكون عالما، والعلم ايضا يكون فيه حلم، لان الحلم مكان الحكمه مع العلم. وانت ترى كثيرا ان الله جل في علاه اذا وصف نفسه بالعلم قارن مع العلم ايش؟ الحكمه، ان الله كان عليما حكيما، لان زينه العلم الحكمه، ولان الحكمه هي التي تضبط العلم فيوضع في موضعه الصحيح. قال ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. طبعا قويا هذا معناها وصل الليل بالنهار، معناها وصل الليل بالنهار اجتهادا واطلاعا وتحليلا وتحقيقا. وانا اقول ثمره العالم عشان يعرف ان هو حقا تنتفع به الامه لابد ياخذ المسائل على التحرر بجنب ويكتب فيها. شوف يصل الى ما يصل، فما يصل اليه يعرضه بعد ذلك على العلماء السابق، فان وافق ستشرق شمسه والا فما زال، وعليه بالجد والاجتهاد. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعقص. ومن أدام الطرق ولج، لكن الذي يعني أجر عقله لغيره يقف على الباب وانتهى. مش واقف على الباب، ده هو ما زال في المسرح فانتهى. فجد واجتهد حتى تصل. قال والرابعة الكفاية. طبعا الكفاية هنا من أجل أن لا يتمندل به الناس، من أجل أن لا يبيع دينه من أجل الورق والمال. فأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيري، نعوذ بالله من الخسران. هذه بعض الصفات التي تكلم فيها العلماء. قال والخامسة معرفة الناس، أي ما اعتدوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. هو طبعا هو يريد أن يقول هنا بأن مسألة العرف تتحكم والعادة تتحكم، إذ العادة محكمة والمعروف يعرف المشروط شرطة، فلابد أن يطلع في ذلك، لا سيما في الحوادث لابد له من ضوابط حتى يتقنها إذا أفتى بها. نقف عند هذا حتى لا نأخذ وقت الفقه. لو في أي سؤال في هذه النقطة فقط فيأتي بها من أراد.
السياق لا، السياق هنا بيقول أن الإمام مالك قد يفتي الناس بالجواز ويمنع نفسه على ذلك، فهو يأخذ نفسه بالورع ولا يلزم الناس بذلك. هذا أصل العلماء في هذا الباب.
فهو لما قال أن ظاهره الديانة والورع بأنه لا يحجر عن الناس واسعا إذا كان الأمر واسعا، لكن مع نفسه هو يترك كثير من المبيحات من باب الورع. هذا ما قاله ابن تيمية في هذا الباب، لأنه سيعتريه ما يعتريه، ولذلك كان ردا على ما قاله الأحناف في مسألة فتوى غسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 7 وعفروه 8، قالوا أبو هريرة قال 3 مرات. قلنا الأخذ بقولي هم بخلف في كل حاجة، الأخذ بقولي لا بفتوى، وإن كان سند الفتوى ضعيف. لا هو بيتكلم على عرف الناس في هذا الباب، ولو كان هذا مخالف للتأصيل العام فهو بينظر في العرف هذا كيف يجمع بينه وبين الأصول التي عنده، مفهوم؟ ولذلك قلنا العرف سيعتبر عندما لا يخالف شرع، إذا جاء الشرع قطع العرف، والعادة نفس الأمر، العادة تحترم ويعمل بها إلا لأنها محكمة إلا إذا خالفت الشرع. نعم هذه صحيح طبعا، أنا لا أقول لو في ضعف أقول لحضرتك في ضعف، دي لأنه واجب علي ذلك. وتالي التخريج موسع جدا في السلسلة الصحيحة، أفلح وبه إن صدق ما به. لو تريد هذا إشكال، أفلح وبه إن صدق فيها تأويلات 5، توجيهات 5، منها أن هذه اللفظة شاذة وأنا أميل إلى ذلك، ومنها أن هذه اللفظة انقلبت على الراوي، الأصل فيها كان فيها التقدير أفلح ورب أبيه وهذا خطأ، والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. ومنها ما قاله النووي واعتمدوا أن هذا من إيش؟ مما درج عليه لغة، قلنا خطأ بين في هذا الباب، خطأ بين. لما؟ لأن حديث عمر شاهد لذلك، انتهى الأمر، حديث عمر قسم هذا التوجيه والتأويل، ولذلك أصح التأويلات في ذلك أن هذه اللفظة شاذة فهي ضعيفة، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر. نعم أخويا، ما هو ممكن بقى هذه الاحتمالية لا ترد على الأدلة، يبقى لابد عندك تدينا السابق واللاحق عشان نسخ. أما بلخ إيه؟ خلاص، معنا البقية بالمذهب من أجل عظيم لأنهم مقلدة، خلينا في رأس المذهب. وإذاك أنت طلعت على كلام ابن تيمية ولا ما طلعتش؟ شادد أهو عليه. نعم صح جزاك الله خيرا. صح لا هي المسألة كل باب من العلم فيه غلو وفيه جفو، فنحن نقول بأن المسألة إن توفرت ضوابطها فهي أمتع ما تكون. يا ليت ذلك، أنا فعلت ذلك وكنا عاملين ندوة كاملة من أجل هذا، بس يعني هو وبعضهم يقول بذلك أنه أفلح أبيه على المسألة، أفلح هو وأبوه قد أفلح، لكن ما تجيش وأبيه في اللغة تمنع ذلك، فهمت حضرتك؟ أبدا لازم يقول وأبوه، فهمت؟ فلا يمكن هذا بحال الأحوال. طيب ندخل في الفقه، أين القارئ؟
ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان.
في قول المتن رحمه الله تعالى قال ولا طريق ولا ظل نافع، طبعا هنا
كما قلنا ان في احترازات في المتن بيقولها صاحب المتن، قال ولا طريق ولا ظل نافع.
جزاكم الله خير.
ولا طريق ولا ظل نافع، قلنا هناك احترازات، هنا وصف مقيد قال ولا ظل نافع، صحيح؟ لا مش صحيح. وقال ولا ظل نافع، هذه صفة غالبة كشفة، لأن على الغالب الظل ينفع، وهناك ظل لا ينفع. لا، هو كأنه يقول والوصف الغالب في الظل أنه نافع يجتمع تحته تحته الناس، والطريق أيضا تحته الناس. إذن هذه المسألة كلها، إذن هنا صفة غالبة، والمعنى هنا عدم وقوع الضرر على المكلفين. شوف شوف سعة الشريعة ورحمة الشريعة، الأصل فيها هنا إزالة الضرر، هذا سيضر بالمارة، سيضر بمن يستظل بهذا الظل، صحيح ولا لا؟ والأصل رفع الضرر، الأصل في القاعدة العامة رفع الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار. وجاء وهذه هذا التعميم، هذه القاعدة الكلية في هذا الباب، لكن جاءنا الحديث الخاص في المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. ايش اللاعنان؟ قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظله. يبقى اذا سيستجلب اللعن. طبعا هذا العجب، كل العجب ان بعض المذاهب قالوا بكراهية قضاء التخلي في طرق الناس او في الاماكن المفيدة. قالوا هذه بالكراهة، لما هيئة من الهيئات، أداب من الأداب، فالأداب يصرف النهي إلى التحريم، لكن هذا فيه لعن، فيه لعن، يعني هذا لازم للعن، حرمة إيش لكبيرة، هذه كبيرة من الكبائر، كيف يقال على كبيرة بأنها على الكراهة؟ فهذه ضابط من ضابط الكبيرة، اتقوا اللعنين. فقالوا هذا من اللازم، قلنا خلاص اللازم والملزوم، إذا توفر توفر الحكم. فإذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك حتى لا تقعوا في اللعن، فيلعنكم الناس، لأنه لو مشى رجل وتضرر بما فعل سيقول لعنة الله على من فعل ذلك، لعنة الله على من فعل ذلك، فيستجلب لنفسه اللعن. اللعن على عمومي، رجل ممكن يسب، رجل ممكن يلعن، يلعن. الآن هو يدعو عليه لأنه متسبب في ذلك. الحديث تعلم، الحديث في مسند أحمد، جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جاري يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت بأمتعتك واجلس بها في الطريق. كل ما مر أي رجل ما لك يا رجل؟ قال جاري يؤذيني، لعنة الله على ذلك على جارك، تسبب في اللعن وجاء اللعن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنك من في السماء قبله، فهم؟ فإذا المرء قد عرض نفسه للخطر عند هذا الفعل. نهيك على أنه أيضا لا يجوز له أن يلحق الضرر بإيش؟ بالمرة. الأصل عام، يبقى إلحاق الضرر بالغير محرم باتفاق، باتفاق، فهم؟ لكن هل نحن نقول بأن السبيل إليه يجعله على الكراهة؟ ما السبيل إليه أنه يفعل ذلك، فإن فعل ذلك تضرر المرء، فإن تضرر سب أو لعن، والأصل لا ضرر ولا ضرار، هذا الأصل، لا ضرر ولا ضرار. لذلك نعم، يا ابن الذي يستجب على نفسه اللعن من البشر نفس الأمر، يعني أنت لو أخذت بسبب تلعن به فهل هذا على التحريم أم على الكراهة؟ اتقوا اللعنين ومن لعنان، قال الذي تخلى في طريق الناس. ما فهمتش؟ اقطع ذراعي لو فهمت، وبرضو جالس هتجلس. المعنى انه لو فعل ذلك، وجاءت امرأة مع اولادها ورجل فقالوا تعالوا يعني نشتم الهواء والنسيم تحت ظل هذه الشجرة، فجاهبوا ما كانش هواء ولا نسيم، ماذا الذي سيحدث؟ فهمت حبيبي؟ يبقى واستجلب على نفسي ايش؟ هم بقى عندهم حق في الباب ولا لا؟ انتهى الموضوع، النبي اقرهم ولا ما اقرهم؟ فهمت؟ فلذلك ده حسب مادة سريعة، اذا بانها محرم التخلي في مثل هذه الطرقات. قال ما مش الاحتراق، نعم. ليه؟ لأنه ما فيش ظل مش نافع على صفة كاشفة، كقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به، فهمت؟ نعم. ما هو المكان المهجور لا يدخل في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ طريق. الطريق ده مخروب ولا ممرور عليه سالكا؟ صحيح. يبقى إذا وأنا قلت إن العلة في ذلك رفع الإيه؟ الضرر. الخرابة عن ضر مين؟ الغربان تضر، الغربان تقتل. أنت بتتصور بقى هذا نادر ونادر لا حكم له. على المكان المهجور يعني؟ أنتوا دخلتم ليه في المهجور دلوقتي يا جماعة؟ رد على الأخ. طب إحنا كفانا بالله عليكم ردود. المهم أنه قال الطريق والطريق مسلوك، ففيه وقوع الضرر على الغير. لذلك ولا، قال ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. لما؟ أيضا لأن فيها إضرار من وجهين. الإضرار من وجهين، الضرر من جهة الظل، والضرر من جهة تنجيس الثمرة. الضرر من جهة الظل، والضرر من جهة تنجيس الثمرة. يبقى هذا أعظم، هذا أعظم في النهي. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. هذا حقا فيه حديث النهي عن استقبال النورين، النهي عن استقبال النورين، وهذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح. لكن هنا لما قالوا بذلك هم قالوا بالكراهية. هنا لما قالوا؟ تعظيما لهما، تعظيما لهما. والحق أن هذه تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، لأن الكراهة أصوليا لو حد درس الأصول الكراهة حكم شرعي ولا ليس حكما شرعيا؟ طب لازم قولي بأن الكراهة حكم شرعي، إيش اللازم؟ ممتاز، لابد له من دليل، لابد له من دليل. فالكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. قال ولا يستقبل القبلة، أنت قرأت هذه؟ ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله. شوف هنا أفضل الفقه أن يجرك إلى إيه؟ إلى التصديق بالدليل على هذا الباب. وكما قلت هذا أصلا علم المتقدمين، هذا أصل علم المتقدمين. لذلك أنت لابد أن تطلع على، تعرفون أحمد قالوا له ألف لنا، ألف لنا، وألح عليه. لما جرب القلم للتأليف ماذا ألف؟ المسند، حديث النبي. قال أربط الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم المتقدمين. إذا انظروا هنا قال لا قال لقول الرسول لا تستقبل ولا يبقى إذن كان نقول له كان أولى ولا يستقبل شمسا ولا قمرا لقول الرسول، صح ولا لا؟ هذا هو الحكم، ينجر يعني الحكم بهذا الباب. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. قال ويجوز ذلك في البنيان. يبقى عندنا أمران، الأمر الأول هو تحريم استقبال القبلة واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، أجلكم الله. والأصل فيها النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وهذا على الإطلاق. يبقى لنا أن نقول بأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها على الإطلاق. وأبو أيوب الأنصاري قال بذلك، قال فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض الكنف تستقبل بيت المقدس تستدبر الكعبة، فكنا ننحرف أو قال نستدير ونستغفر الله. خدع الإطلاق. لكن المذهب هنا قال لا، انتظروا، نحن نقول إن المسألة ليست على الإطلاق ولكنها على تقييد. كيف ذلك؟ قال ويجوز في البنيان، ويجوز في وهذا طبعا يعني هذه المسألة مسألة مهمة جدا، تبين لك أيضا إتقان علماء الأصول في هذا الباب. لأن إحنا الحق هم لما قال ويجوز، لما قال ويجوز، لما قال بالنهي أتى بالدليل، فواجب علينا لزاما لما قال يجوز إما يأتي بالدليل أو نحن ندلل له الجواز. الجواز في ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة. فلما رآه يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه النهي ورد قالوا ننظر هنا نهي يقول بالحرمة جواز، حديث آخر يحكي الفعل فيجوز بإيش فيقول بالجواز. طبعا تعلمون أنا سأعرج على الخلاف دقيقة إن سمحتم لي، يعني أبين لكم كيف فهم العلماء وأحط في المذهب. هنا العلماء لما نظروا وجدوا حديث مبيح وحديث حاضر، حديث مبيح وإيش، اختلفت الفهوم والأنظار. فمنهم من قص المسألة وقال وعندنا القاعدة الحديثية بل والأصولية إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذن يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا. وطبعا هذا طبعا يعني خلينا لا نتكلم على الأشخاص ولا العلماء، تبناه من تبناه وأكد ذلك بحديث أبي أيوب الأنصري. ومنهم من قال أي طريق يجعلنا نجمع ونكون أسعد الناس بالأدلة، وما أتاكم الرسول كل وما أتاكم الرسول فخذوا منكم عنه فانتهوا، صحيح ولا لا؟ فقالوا لا، ننظر لنأخذ بالحديثين، حديث قال لا تستقبلوا لا تستدبروا، وحديث قال وجدته يفعل. فقالوا نستوعب بدل من مسألة الترجيح. فقالوا في الاستيعاب في هذا الباب أن النهي الأصل فيه التحريم، وجاء من فعل النبي يبين الإباحة، دل ذلك على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. مش إباحة يا بابا حبيبي يا بابا، عمرها ما تنزل إباحة إلى الكراهة. فقالوا الاستقبال والاستدبار مطلقا على الكراهة، وهذه طريقة أصولية متقنة، هي طريقة أصولية متقنة. ليه؟ لأنه جمع، فهمتم؟ لأنه الطريقة الأولى طريقة تقص، تجعلك تعمل بإيه؟ بدليل واحد. ولذلك هم أيضا في طريقة الفصل أيضا قالوا أما الاستقبال والاستدبار قول، الاستقبال والاستدبار قول، وحديث ابن عمر حديث فعل. قالوا إذن القول مقدم على، لأنه أقوى منه، لأن الفعل يعتريه ما يعتريه من الخصوصية، مفهوم؟ لهذا نظر العلماء، لكن الأقوى منهم الذين يستوعبون. من الاستيعاب صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وهذا عمل لبعض الأصوليين. الاستيعاب الأعظم والأتقن في الباب هو إيش؟ هو أنه يجعل كل حديث يعمل في دائرته، ويكون هذا هو مراد النبي. لذلك لأنك مأمور شرعا تبحث بحثا حديثا عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد. فأنت بتبحث في الأدلة على مراد رسول الله. فقلنا إذن كل يعمل في دائرته، النهي على حاله لا نصرفه، ويكون هذا مقصود النبي لأن ده الظاهر، فيحرم في البنيان. ولما جاءت الإباحة قلنا الإباحة في محلها في نفس الدائرة، لكن لما نظرنا للإباحة وردناها في إيش؟ وردناها رأيناها في وصف مقيد. ما هو الوصف؟ البنيان. لذلك ابن عمر، والراوي أعلم بما روى، ابن عمر كان في الصحراء فأناخ الراحلة جعلها سدا ثم قضى حاجته بالا. فقال نافع ألم ينهى عن ذلك؟ قال يا نافع في الخلا، في الخلا لما يكون بيان سد انتهى، ما في الخلا. قال يا نافع في الخلا. لذلك هنا الإمام أنا كل هذا، فإذا فلما قالوا ويجوز في البنيان كان هنا من حسن وإنعام النظر في الأدلة، فأعملوا كل دليل في محله وفي مكانه. فهمتم؟ ما قلت لك هذا خطأ. ليش؟ لأنك لو قلت بتقديم القول على الفعل عملت إيش؟ عملت حديثا واحدا، هتعمل ايه بقول الله تعالى وما من صيغ العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا. فهمت؟ فدي دلالة وعلامة على ان المنهج الذي قال بمسألة الفصل والترجيح كان ايه؟ كان فيه ضعف. والأصح والأسد اعمال كل دليل في دائرته، في دائرته، مفهوم؟ هذه قاعدة عامة. لكن هل في كل مرة فعل ذلك؟ القراءة المحتفة هي اللازمة. المسألة مش مسألة استنبة، العلم ليس استنبة بحال من الأحوال. العلم ليس معادلة رياضية، 1+1=2، 5 و6 11، لا. العلم القراءة المحتفة مع النظر إلى البحث عن مراد الله ومراد الرسول هو الذي يفصل لك في كل مسألة، فكل مسألة على حد. فهنا في هذه المسألة كان الأسد هو العمل بكلية، لأنه ممكن يقول الأسد أنك تعمل بالحديث. أضرب لكم مثلا، مضطر نكاح المرأة بغير ولي، الأحناف قالوا بجوازه، طيب ولهم أدلة، قال الأيم أولى بنفسها من وليها، مفهوم؟ هنا الآن عشان الجمع بين الأدلة ممكن نقول بقول أبي ثور بأنها لو عقدت واستأذنت فأذن لها وليها صح النكاح، أهو ده إعمال الدليل. أهو ده استأذنت ولا ما استأذنتش؟ صح كده؟ لا، سأقول الأصح في هذا والأسد حسم المادة بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج باطل من غير ولي، فهمت؟ يبقى قائل وما الذي دعاني أطرح القاعدة العامة التي فيها أن أكون أسعد الناس بدائرة الأدلة؟ ما الذي دعاني؟ القرائن. ما القرائن؟ ما ورد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نحن من التابعون والتابعون، من ممتازين شطار، أو لكن صحابي صحيح، كنا يبقى الصحابة. فالصحابة قال كنا نعد المرأة التي تنكح نفسها أو تنكح نفسها، آسف، المرأة التي تزوج نفسها، قال كنا نعدها زانية. فقرينة مش قرينة؟ وجاء دليل أيضا الصراحة مختلف في إسنادي، وإن كان الراجح حديث الله بصحته، حديث عائشة قالت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لكن هو يرد عليه أنه قال بالإذن، فممكن يفهم منه أنها لو استأذنت انتهى. قلنا لا، حديث أبي هريرة لذلك صدرت الباب به قاطع على أن الإذن معناه أنه يكون موجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره 3، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية.
ويقول هنا وإذا انقطع البول، طبعا هو لابد من الاستنجاء من البول. كم ننتهي من هذه المسألة، واللي عنده أسئلة يكتب الأسئلة. قال وإذا انقطع البول، طبعا الأصل في ذلك الاستنجاء من البول لأنه لا يجوز مباشرة النجاسة، والأمر الثاني بأنها بها تبطل الصلاة، لذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرعب لمن يتهاون في مثل هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ويعني يستنجي، والرواية الأخرى في سنن أبي داود قال لا يستتر من بوله، استيقظ قال لا يستنزه من بوله. فهذا حديث فيه الحث واستنهاض الإمام على الاهتمام بالنجاسة. هو يقول إذا انقطع البول مسح من أصل الذكر إلى رأسه، مسح من أصل الذكر إلى رأسه ثم ينتره 3. طبعا هذا صراحة الأولى ألا يعمل به الطالب، لأن هذا مدعاة للوسوسة، هذا مدعاة للوسوسة. الأمر في الاستنجاء وما ورد في السنة أن ينضح على فوق الثوب لقطع الوسوسة، أنه يقول ينتره 3 ويقوم ويقعد. ابن القيم أطال جدا في غث اللفان في مثل هذا، فالأولى ألا يتخذ سببا يدعوه للوسوسة. الصحيح أنه من الأصل بأنه يستنزه يستنجي بالماء كما ورد، أو نستجمر صح له ذلك، ولا 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 يعاود مثل هذا، لأنه سيجعل يجعل مآله بعد ذلك إلى الوسواس. قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر، طبعا ولا يمس ذكره بيمينه للأدلة الكثيرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين في قول سلمان، قال لما قال له اليهودي ما ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم، وقال كلمة كيعني لقضاء الحاجة. قال ونهانا أن نتمسح باليمين، قال ونهانا أن نتمسح في حديث أبي قتادة، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء
ولا يتمسح بيمينه، هذه نهي وأصل نهي التحريم، لكن العلماء الفقهاء يرون بأن هذه على الكراهة للقاعدة
المشهورة عند
الأئمة الأربعة، وهي
أن الأوامر إن كانت للآداب والهيئات تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وأن اسمر بس اسكت خلينا نخلصها الأول بعدين نتكلم، والنهي إذا كان في الآداب أو الهيئات فيصرف من التحريم إلى الكراهة.
فهم يرون أن التمسح هذا من الهيئات من الآداب ليس تعبدا، يعني لا يترتب عليه ثواب ولا 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 يخاف منه مسألة العقاب، وهذه صراحة صعب جدا تقبلها وصعب جدا تردها، لأن هذا اتفق عليها الأئمة الأربعة، وهذا ليس بالهين في اتفاق الأئمة الأربعة، ولذلك ابن حزم يخالف في بعض هذه المسائل وبعض المسائل يوافق، وأنا أقول المسألة الحاكمة أن إعمال القاعدة ما لم يدل دليل خارجي على خلافها، إعمال القاعدة ما لم يدل دليل خارجي على بيان الخطأ فيها في هذه المسألة خاصة، وإلا فهم المسألة عندهم على التعليل. ومن الأدلة على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعله وفي شأنه
كل،
ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة، وهذه حكاية فعل، وحكاية الفعل لا يستلزم منها الوجوب، وأما ما ورد من النهي في هذا الباب كان من باب الآداب والهيئة والتعليل على ذلك على ترتب ثواب العقاب، فقالوا كان من الهيئات والآداب فليس محله التقسيم للمكلفين، هي فقط المسألة على الكراهة. نقف عند هذا والأسئلة من أجل حق الإخوة.
هذا سائل يقول هل المرأة إذا تزوجت بدون ولي تعد زانية؟ إن أخذت بقول الحنفية في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا لا تكون زانية، والمسألة فيها خلاف بين العلماء في هذا الباب، والخلاف أوسع شبهة تدرى بها الحد، لو قلنا بالحد لا تكون زانية، والعقد فاسد، والعقد فاسد. شوف الفرق هنا بقى الآن عشان تفهم المسألة فيها خلاف. طب هنا الخلاف أصلا ثمرته إيه؟ أنت قل لي أنه جائز على قول الأحناف فحل وبل اعملوا لها فرح وجيبوا لها واعزموا الناس؟ لا، قلنا المسألة فيها خلاف. كان ثمرة الخلاف إيش؟ أولا إسقاط الحد، والأمر الثاني عدم التهمة فيها، لأنه خلاف ضعيف منصادم للنص. الآن أنا بقول أن هذا باطل، فهمت؟ وأقول لها عقد نكاحك باطل، ولا ولا إسقاط الحد للشبهة، فهمت؟ هذه الثمرة. الفارق هنا عشان تعلم أن أنا أصارت أن أقول لن يتقن علم إلا من درس على مذهب، لكن الفارق بالاثنين، الفارق هنا الآن لما أنت تطرح الخلاف بتطرحه على أساس إيه؟ اي احد اخذ بيه جائز، ده اللي انت متربي عليه اصاله، هذا هو. هو انت الان قلت وليه ما تنكر، ما انت قلت فيه اخلاف ليه ما تنكر؟ لا، من قال ذلك؟ عشان كده قلت لك اسكت لتفهم. ليس كل خلاف جاء له حظ من النظر ومعتبرا، فهناك خلاف لابد الانكار فيه، كان خلاف مسألة القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينكر ولا ما ينكر؟ شرك، ينكر ولا ما ينكر؟ ينكر. نفس الامر المرأة تتزوج بغير ولي، الخلاف ورد. ما هو معنى ايش معنى الخلاف؟ ان تجد عالما معتبرا قال به، فهذا خلاف. نشأ الخلاف. لكن هنا ميزان الخلاف، خلاف له مراتب حبيبي، في خلاف مذموم وفي خلاف شاذ، فاهمني؟ وفي خلاف من مضايق الخلاف، اللي من مضايق الخلاف ده هو اللي قال فيه الشافعي انا على صواب وغيري، صواب يحتمل الخطأ وغيري على خطأ يحتمل ويحدث فيه المناصحة، اللي هو مضايق الخلاف. اما اذا جاء الخلاف ضعيفا فلا بد فيه من الانكار. لما ياتي رجل يقول المتعه فيها خلاف، ابن عباس وثبت ابن عباس لم يرجع عنه، والدلاله ان الزبير عبد الله بن الزبير وهو بيخطب قال ما لي ارى اناسا اعمى الله بصيرتهم كما اعمى ابصارهم، ليعرض به يقولون بالمتعه، فقام له ابن عباس فقال ما لي اراك جلفا غليظا، قال اذا افعلها وسترى. هناك الان من الشباب، لان ده درج عندي بالسؤال، من الشباب من يقول مسألة المتعة مسألة خلاف، وتعال بقى في الثمرة بقى اللي انت بتعيش فيها، واذا الخلاف لا انكار فيه. يعني لما يستحل المتعة الان ماذا تقول عنه؟ طول، انا بفهمك كيف تفهم يعني ايه خلاف. هناك خلاف لابد فيه من الانكار، ممتاز. يبقى اذا الان انا لما احد يقول لي المرأة التي فعلت تزوجت بغير ولي، قلت المسألة فيها خلاف قال به الاحناف، ثم ابين ما ادين الله به، لانه واجب علي ان انا ما اسيبش الانسان ياخذ المسألة تشهي. ما ادين الله به، هو سأل سؤالين، هي زانية بذلك؟ قلت باتفاق ليست زانية. يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، وهذا عقد فيه شبهة وهو باطل. لما؟ النص الصريح خالف ذلك. كيف يصحح زواج من جديد يا حبيبي؟ يأتي الولي والشهود ويحدث الزواج، لو دخل بها على قول الحنابلة لابد ينتظر العدة، وأما على قول الشافعية يدخل بها. نعم، لا لا لا، الورق يقدم. كيف ايه؟ على نفس السؤال؟ شبهة. قالت قال عالم من العلماء قال بذلك وله روح من الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها، قال إذن أولى بنفسها في التزويج، والحق أنها أولى بنفسها تقول أريده أو لا أريده. هذا أصوليا عند الأحناف، والجمهور يرون بين الباطل والفاسد واحد. الورق أولى عشان ما عندنا وقت.
هل جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد روايتان أم رواية واحدة؟
هو صحيح نهى على الكراهة أيضا في المذهب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدي وتاج
رأسي، استغفر الله، نحن طبقة واحدة وأنا أحبكم في الله والله،
تقرب إلى الله بحبك، وأتمنى من فضيلتكم أن تكثر دائما في كل لقاء من فضل العلم وشرفه.
الله أكبر،
قدم لها أثر جميل.
الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس لنا مثل السوء، هل هذا حديث
نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بداية الحديث ليس لنا مثل السوء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في خير.
السلام عليكم شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، هل مس الذكر باليمين خاصة في الاستنجاء أم في كل حال؟
هو طبعا في الاستنجاء على قول العلماء، وقلنا أنها بالكراهة عند الأئمة الأربعة والحديث على الإطلاق، لكن هو حديث سلمان الذي خاص قال ولا نتمسح باليمين.
حديث لا تأخذ بها ولا تعطي بها،
حديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، ولا تأخذوا بشمالكم ولا تعطوا بشمالكم فإن الشيطان يأخذ بشمالي ويعطي بشمالي. أعطيتها لرجل كنت أتعلم عليه الأصول وكان متقنا من الأزهر، فكان بيعطيني الكتاب الشمال، فقلت له ممكن باليمين، فطبعا شلفت وشي شلفتها أعلى مما تتصوروه، فسكت. قال لي قل الدليل، قلت له الدليل بتاع مسلم كذا كذا، قام واخدني، وكان هو معتزل الفكر، وهذه مصيبه، لو ما كانش الانسان اللي بيتعلم على واحد يكون متقن هذه الابواب سيضيع. قال لي تعالى وريني فين الجن فين الشيطان. قلت له لا أراه. قالوا كيف تصدق أنه بيخبط الشباب بده بشمال؟ طبعا خلاص انتهت، هو معتزل الفكرة أصالة. فهي المسألة قلت يعني يعني لا يصح لطالب علم يتعلم الواحد ولو كان أتقن في المادة حتى إن كان فيه شيء من البدعة حتى يكون متقنا في الباب فلا يضيع معه. فالحديث صريح عن السلام قال فإن الشيطان يعطي بشمالي ويأخذ بشمالي. كيف؟ ما خلاص ما نجح بالرد. لا شيخي ما استطعش ان انا اتعدى حدودي.
هو عنده الجرأة يرد.
استغفر الله، انا ده شيخي ما اقدرش سبحان. يعني هذا رأى فضل علي افعل. تفضل.
السلام عليكم. احسن الله عليكم.
نعم.
رجل حلف بالله على الا يعود الى ذنب معين ثم عاد وتكرر منه الامر كثيرا، فهل عليه كفارة يمين؟
هو عليه كفارة يمين، ولا يمكن ان يقال ان هذا نفاق ابدا. انه يقول من تاب تاب الله عليه ولو الف مرة. من شروط التوبة عدم العود، خطأ ظاهر. ما في عدم العودة هذه، ما أحد يملكها. من شروط التوبة العزم على عدم العود. بون شاسع فرق واسع. لذلك الحديث مسند أحمد صريح جدا، قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. عاد إليه ثانية وقال، فقال الله عبدي علم أن له ذنب، إلى أن قال أن الله تعالى في الثالثة عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. فالمسألة على عزم، العزم على العود. فهو لو أقسم أنه لا يعود فعاد عليه كفارة يمين.
السلام عليكم.
التوبة مع كفارة اليمين. نعم. أرجو سلامك.
شيخنا، هناك بلد تروي الزرع من مياه النجسة مثل بحر البقر، وهناك في نفس المكان من يستخدم مياه طاهرة، فهل عندكم علم ان شيء ان اي شيء اتى من ذلك المكان لا اكله؟
انا ما اعرفه، لكن على ما قلت انت توثيقا لما قلت انت وثق ما قلت، وعلى غرار ما قلت انت عليك بغسل الثمره وتاكلها ان شاء الله.
بعد مقدمه طويله عن الجن بيقول بانه دخل معهم في سباب وشتاء ومتبادل وتوبيخ، فهل يتم الخلاص منهم نهائيا بالرقيه الشرعيه او من الافضل ان ندخل معهم في حرب؟
سامحني، انت ليش انت داخل انت قاعد في الفسحه بتتكلم؟ لما او الدهليز، خلينا نتكلم بصوت باللغه، لما تتكلم عن جن؟ لما تناقشه؟ لما تجادله؟ لما ستنتهي انت من يلبسك انت ان شاء الله؟ لما تفعل ذلك اصاله؟ هو كما وصف ابن عباس قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر يخنس بذكر الله، ما عليك الا القراءه. هو اصلا ماكر جدا، وأنت لو ضعيف العلم والله يحوطك. لما تجعل سبيلا للفتنة لفتنتك؟ أنت ما عليك غير أنك ترقيه، ترقي المريض وتقرأ وبس. طلع لك بقى بصوت إفريقي بصوت روسي مالكش دعوة، قراءة، استمر في القراءة وإلا هو سيهلكك. ده الراجل بيقول لك مقدمة كلها حرب نارية، وبعدين يعني هيرميك من الشباك. وده اللي حصل، اخ دخل والله الذي لا اله الا هو، ودخل قعد يتكلم معاه، فالتاني زمجر واخد دولاب كامل شاله، الاخ نط من الشباك. طب الحمد لله ان هو، الحمد لله ان هو قفز، الحمد لله ان هو هرب. ها؟ ما اقول حقا هذا صحيح وربي. فياكم انت فقط، هو يرعب عندما تقرا، اذا قرات انتهى الامر. مخاطبة الجن هذا يؤذيك أنت، لا تفعل. والله أنا ما عنديش بقى، أنا لا علم لي بهذا الباب، لا علم لي. إذا كان هو أتقن وفي السيرة يعني حقا حرق أنا ما أعرف، أنا أجهل هذا، أوقفني عند جهلي، أجهل هذا. ما ممتاز، خلاص تخصص اللغة يقدم بتخصص اللغة في هذا، لكن هذا حد علمي فنقلته لكم. في أي شيء ثاني؟ أحبكم في الله. أنا لست ممن يقول اللا مذهبية أو مذهبية، أنا وسط بين فريقين. فريق قال بأنك تأخذ العلم من فقه الدليل، وهذا لن يأخذ شيئا، في نهاية هو مقلد أيضا لصاحب الكتاب الذي يقرأ فيه. وفريق آخر ابقى في المذهب، ما لكش دعوة بالدليل. وإمامي كما قال الأخ الطيب، لا يعني الإمام ما اطلعش على الحديث يعني، وبعدين ده عنده آلاته وفتوحاته، ده الضياع. فأنا وسط بين الاثنين، بأن الإنسان أول ما يطلب العلم لابد أن يطلب على مذهب، فيتقن كيف طريقة العلماء وتفكير العلماء واستنباط الحكم من الدليل،
ثم بعد ذلك ينظر في طريقتهم حتى يتقن هذا الباب فيسرع فتستقبله الأمة لأنها أحد ما تكون له. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.